الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر، وضيفنا الدائم فيه فضيلة الشيخ فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها. حياك الله شيخنا الكريم.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
ما زلنا في رحلة الشعائر ورحلة الحج، وصلنا إلى يوم النحر، وقلنا أن أيام يوم النحر يعني أعماله كثيرة. تحدثنا عن أول عمل ترتيبي اللي هو كان رمي الجمرة، وتحدثنا عن شيء يعني من الحكم في امتثال أمر الله عز وجل وإقامة ذكر الله عز وجل لهذا العمل، وذكرت لنا شيخنا أن بعده يكون النحر بالنسبة للمتمتع والقارن، المفرد ليس عليه شيء في هذا الهدي.
نعم.
طيب ماذا عن النحر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل.
ذكر ما يتعلق بالرمي، يأتي بعد على الترتيب النحر، والنحر أو الذبح للمتمتع والقارن فقط، أما المفرد فليس عليه نحر إلا لمن أراد أن يعمل عملا فاضلا يهدي حتى ولو كان مفردا، أما المتمتع والقارن فيجب عليه، فينحر هديه، والهدي من بهيمة الأنعام، فالشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، ويشترط فيها سن الأضحية، وهذا فيها تفصيلات يعني دقيقة. المهم أنه يتنبه للسن، وأن الهدي هنا مجزئ، والمجزئ هو ما يجزئ في الأضحية، يعني أن تكون سالمة من العيوب، لا تكون مريضة ولا عاجزة ولا يعني هرمة ولا منقطعة اليد ولا القرن ولا غير ذلك. كذلك يعني ملاحظة السن، 6 أشهر للشاة، سنة للماعز، 2 سنين للبقر، 5 سنوات للإبل. هذا لمن عليه هدي. ثم يأتي عمل الحلق أو التقصير، وهذا بالنسبة للرجال، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3: اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. والحلق يكون بالموس، وبعض أهل العلم ذكر أن اليوم مكينة نمرة 0 هي تعتبر نوع من الحلق، لأنها لا تبقي شيء من الشعر. أما التقصير فيجب أن يعم الرأس كله، يتنبه لا يأخذ شعرتين من الجانبين، وإنما لا بد من عموم الشعر سواء كان بالمكينة أو بالمقص. أما المرأة فتقصر من شعرها قدر أنملة، قدر أنملة الأصبع، تجمعه جميعا إن كان لها ضفائر من خلال جمع الضفائر، وإن لم يكن لها ضفائر تجمع شعرها كله وتقصر قدر أنملة.
جميل. طيب قبل أن أنتقل لشيخ العمل التالي، استطلاع عن أعمال يوم النحر ويوم الحج الأكبر، نستأذنكم شيخنا الكريم. مشاهدين الكرام، استطلاع ثم نعود، ابقوا معنا.
صد يوم النحر أساس في أكثر الأعمال، الطواف الإفاضة والنحر، في أعمال واجدة خيرة.
هو يوم النحر اللي تعمل فيه أعمال الحج، مجموع بكلمة رنحطة، من رمي ونحر وحلق وطواف، رنحطة عشان ما أي واحد بيحج يتذكر الكلمة هذه. أربع أعمال: أنحط، رمي، نحر، حلق، طواف.
هو اليوم العاشر من ذي الحجة،
هو يوم عرفة، لأن الحج نفسه عرفة، بدون عرفة يبقى مفيش حج.
يوم عرفة، لأن الحج لا يتم إلا بالوقوف بيوم عرفة.
يوم عرفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة.
هو يوم عرفة، يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر.
هو يوم عرفة، يوم الحج، يوم الناس يتجمعون في عرفة.
المقصود يوم الحج هو اليوم أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، وهو أعظم عيد الأضحى المبارك، ويطلق عليها يوم النحر.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. يمكن الشيخ السؤال كان يتحدث عن يعني يوم الحج الأكبر، اختلفوا المشاهدين، ناس يقولون عرفة وناس يقولون يوم النحر،
وكان اختلفوا أيضا أهل العلم اختلفوا.
جميل.
فمن نظر إلى أفضلية اليوم قال الحج عرفة، اليوم الحج الأكبر، ومن نظر إلى الأعمال قال يوم النحر، فهو فيه أكثر أعمال الحج.
جميل.
والأمر واسع ولله الحمد والمنة.
جميل. طيب الشيخ، نحن تحدثنا عن يعني عن الحلق والتقصير وما يتعلق بهما من أحكام، بعد ذلك الطواف، طواف الإفاضة.
نعم، بعد الحلق والتقصير طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج.
جميل.
لجميع الحجاج سواء كانوا مفردين أو قارنين أو متمتعين، للرجال والنساء.
جميل.
فهو هذا ركن من أركان الحج، لا يكون الحج تاما إلا به، ويتبعه السعي، سعي الحج. وسعي الحج على المتمتع لا بد أن يسعى، أما القارن والمفرد فلا يخلو، إما أن يكون سعى مع طواف القدوم فهذا يكفيه ذلك السعي عن سعي الحج، وإما أن لا يكون سعى مع طواف القدوم، وهذا حينئذ يلزمه أن يسعى سعي الحج مع طواف الإفاضة.
جميل.
بهذه الأعمال الأربعة يكون أنهى أعمال يوم النحر. لكن من المهم هنا، هل هذه على الترتيب أو له أن يقدم أو يؤخر؟ نعم، يجوز له أن يقدم أو يؤخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم جلس لأسئلة الناس، وكان يقول فلان حلقت قبل أن أرمي، والآخر يقول طفت قبل أن أحلق، وكان يقول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، بمعنى أن أعمال ذلك اليوم للحاج أن يقدم منها وأن يؤخر ما كان أيسر له في أعماله. فهو على الترتيب الذي ذكر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر للحاج ذلك فهذا خير وفضل، فإن لم يتيسر فبحسب ما يتيسر له أن يقدم أو أن يؤخر. بمعنى إذا قدم الحلق على الرمي، أو قدم الطواف على الحلق ثم الحلق على الرمي أو غير ذلك، فهذا يكون حينئذ مجزئا ولا شيء في ذلك. فإذا قدم أو أخر فلا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج.
جميل. طيب الشيخ، السعي هل يكون في هذا اليوم سعي الحج؟
لمن استطاع. نعم.
جميل.
سعي الحج مع طواف
الإفاضة. هل يجوز أن يوقع السعي دون أن يكون هناك طواف مثلا المفرد؟
ذكر هذا بعض أهل العلم لورود رواية عند الإمام أبي داود رحمه الله في سننه أن رجل سعى قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. ولذلك قال أهل العلم لا يقدم السعي على الطواف عند الحاجة إلا في هذا اليوم، فلا يقدم في العمرة ولا يقدم في يعني غير هذا اليوم،
هذه الحالة والصورة. نعم. طيب شيخنا الكريم، بالنسبة للترتيب، أنا أريد أن أسأل عن موضوع الذبح، لأن أغلب الناس قد لا يباشره بنفسه وإنما يوكل ولا يعلم متى يذبح. بعد هذا الاستطلاع أريد أن أسألك شيخنا الكريم.
نعم.
مشاهدين الكرام، استطلاع ثم نعود، ابقوا معنا.
الالتزام بعدم التزاحم، عدم التقيد بحجم الحصن يكون كبير أو صغير، عدم إزاء المجاورين لأثناء رمي الجمرات، بيكون 7 حصوات بترمى على الشخص، والشخص ما شاء الله صار كبير، يعني ليس هناك ما يدعو إلى التزاحم أو إزاء الآخرين أو المزاحمة وإزاء الجار أو كده. يعني
بالنسبة لرمي الجمرات، أول حاجة اللي هو عدم التدافع والمزاحمة الغير، بعدين التقاط الجمرات اللي هي 7 المقررة شرعا، ورمي الشاخص اللي هو الشيطان طبعا، وعدم المزاحمة.
في الحقيقة بعد التوسعة الأخيرة والأدوار أعتقد أنه انتهت المشكلة هذه بالنسبة للتزاحم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحكومة ما قصرت حقيقة. أنا حجيت في العهد القديم، كان فيه بالفعل فيه سب بالنسبة للشخص نفسه، يسبون ويلعنون، علما أنه نفس الشخص هذا شعائر تقام فقط لا غير، ليس الشيطان بنفسه الحقيقة.
من الأفضل طبعا ولازم نحن نكون ملتزمين بهدي النبي عليه السلام في كل شيء، من في كل ركن من أركان الحج. ويعتبر موضوع رمي الجمرات أحد الأخطاء اللي بتحصل فيها، زي مثلا أن احنا نستخدم جمرات كبيرة في الحج اللي ممكن تأذي أحد الحجاج، بعض الأخطاء اللي بيقع فيها يعني الحجاج، زي مثلا الكلام أو المشاجرات أثناء رمي الجمرات.
نحاول أول شيء اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحاول عدم إذاء الآخرين لأنه حتكون زحمة، نحاول نتبع يعني الأحجام المنصوح بها اللي هي تكون بين حجم الفول والفولة أو والحمصة، نحاول عدم رمي أشياء أخرى زي مثلا أحذية أو علب مية أو علب بيبسي أو شيء هيك شيء.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. شيخنا، كنت قد سألت قبل الاستطلاع عن سؤال، لكن الاستطلاع كان يعني بالفعل بعضهم يتحدث عن بعض الممارسات الموجودة في الرمي، تعليقكم على الاستطلاع شيخنا؟
نعم، يوجد مخالفات مثل ما ذكروا في الاستطلاع، مثل من أهمها قضية التزاحم. الإنسان جاء ليؤدي شعيرة من شعائر الله، جاء ليعبد الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل المواضع يقول السكينة السكينة. فإذا كان المسلم جاء ليؤدي هذه العبادة، فلما التزاحم؟ لما يؤذي الآخرين؟ هذه من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الحجاج للأسف الشديد، وخصوصا في حال الطواف وفي حال رمي الجمرات. من المخالفات أخذ الحصى الكبيرة والرمي بها. من المخالفات اعتقاد أن هذا الحجر، هذا الشخص، أنه هو الشيطان، ويأخذ يسب ويشتم في الشيطان. والشيطان أمرنا أن نتعوذ بالله منه، ولم نؤمر أن نلعنه، لأن الله جل وعلا لعنه. فحينئذ نحن مأمورون بأن نتعوذ بالله عز وجل من الشيطان. فالشيطان ليس هذا الحجر الشاخص الذي أمامنا، وهذا من الأخطاء الذي يرتكبها الشيطان، وبخاصة بعض الناس يأتي ليبث شكواه ونجواه هنا: أنت الشيطان فعلت بي كذا وسويت كذا وفرقت بيني وبين زوجتي، وتسمع كلام غريب، بينما أمرنا بالتكبير، والتكبير أشد على الشيطان من هذا الكلام وهذه السواليف وهذه الشكاوي ونحو ذلك. من المخالفات عدم التقيد، باعتقاد التقيد، يأتي مثلا بجملة من الحصى يعني 10-20 ويقول الزيادة لا تضر. لا، الزيادة إذا كانت بالنية يعني بالقصد فهذا لا يجوز، لأن العبادة توقفية والنبي 7 حصيات وهكذا.
جميل. طيب يا شيخ، كنا قبل الاستطلاع سألنا عن الترتيب، وقلنا شيخ أن موضوع الذبح الغالب أن الناس توكل فيه، لا تعلم متى يذبح، متى، كيف يكون العمل؟
فإذا وكل الإنسان في الذبح صار الأمر على الموكل، وبرئت ذمة الموكل وانتهى يعني هذا العمل بحسب ما اتفق مع الموكل. وإذا كان في الشركات الموجودة المرخص لها فانتهت ذمة، برئت ذمة هذا الموكل بإعطاء القيمة. ولما يأتي اليوم، يوم النحر أو الثاني يوم إلى أيام، برئت ذمة الموكل ويباشر الأعمال الأخرى، رمي يرمي ويحلق ويطوف ويسعى وبرئت ذمته.
وإذا أراد أن يتحلل نقول لابد أن تتأكد من أن يعني الهدي تم أو أنه يستكمل الأعمال الباقية.
أولا الهدي لا علاقة له بالتحلل، سواء ذبح اليوم ولا بكرة ولا بعده، لا علاقة له بالتحلل. التحلل في الهدي، في عفوا
في الرمي،
الرمي الحلقة والتقصير
والطواف.
فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول.
جميل.
بمعنى أن يحل له كل شيء ما عدا النساء من مباشرة وجماع وغيرها.
جميل.
فإذا عمل الثالث ولو في نفس اليوم حل له كل شيء وعاد حلالا كما كان قبل ذلك حرما.
جميل. طيب الشيخ، التوكيل في مثل هذه الأعمال يكون في الرمي.
نعم.
يبدأ برمي جمرته ثم من
في حال التوكيل يرمي الرامي عن نفسه أولاً، وفي الموضع نفسه يرمي عن موكله. فإذا كان معه أمه أخته كبير صغير طفل يرمي عن نفسه أولاً وهو واقف في مكانه يرمي عن من وكله.
جميل. ضابط التيسير يا شيخ، الناس يقول لك يعني الأمر سعة، الأمر من سعة، أنت يعني لا تضيق واسع. ضابط التيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. الضابط هذا الذي يجب علينا أن نضبط به حتى لا نخرج إلى التساهل والتفريط.
لا شك أن هذا الدين يسر، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وهذا الدين فسيح ولله الحمد. ومن هنا جاء التيسير في جملة مواضع من الحج، منها أو من أعظمها أن الحج أصلا لا يجب إلا مرة في العمر، هذا من التيسير. منها أن التخيير في المناسك، يخير الإنسان بين التمتع والقران والإنفراد. منها جواز التوكيل عن المتوفى أو عن غير القادر بالنسبة لحج الفرض. منها أعمال يوم النحر في التقديم والتأخير، فلم تلزم بوقت محدد ولا بوقت محدد ضيق، ولم تلزم بترتيب معين لا تستطيع أن تعمل الآخر إلا بعد أن تعمل الأول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالذات لكل سائل في جوابه عن افعل ولا حرج. فضابط التيسير هو ما دل عليه الدليل.
جميل.
والدليل دل على يعني هذه الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والأخذ هنا إما بفعله عليه الصلاة والسلام أو بما أجاب به عليه الصلاة والسلام من سأله، أو بمن رخص له، لأن رخص للضعف في المبيت بمزدلفة، ورخص للرعاة والسقاة المبيت بمنى ومبيت بمزدلفة بأن يقوموا على خدمة الحجاج اللي ينوب عنهم الآن أهل الطوافة وأهل المخيمات، فضلا عن القائمين بخدمة الحجاج ككل من رجال الأمن ورجال الصحة ومن يقومون بالخدمات الأخرى. فالتيسير هنا ضابطه ما دل عليه الدليل، وليس ضابطه ما تشتهيه الأنفس. بعض الناس يقول والله أنا أنهيت عرفة أمشي لبلدي، هذا يعني تلاعب بالحج، مع احترامنا لمن يقول والله أنا مشغول، لكن لماذا تحج؟ إذا كنت مشغول لا تحج، لكن إذا جئت لتؤدي فرض فليس أعمال الدنيا بأهم من أعمال الآخرة، وكما تريد الكسب في الدنيا فالكسب في الآخرة أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المسؤول عن الأمة كلها، ومع ذلك يعني كان أخذ بأعمال الحج كلها كاملة. فلا تمن على ربك بعمل دون عمل. ومن هنا فالتيسير ليس ما تشتهي الأنفس، بل الحج تعب ومشقة. الرسول صلى الله عليه وسلم سماه جهاد، وبخاصة لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة سمي جهاد لأن فيه مشقة، ما من تكليف في الشرع إلا فيه جهاد. فلما تأخذ التيسير على أنه ضد التكليف فهذا لم يصبح هناك تكليف ولا عبادة ولا شيء من هذا، وإنما التيسير في هذا الإطار وهو إطار ما دل عليه الدليل. يقابله من يشدد التشديد المقيت بأنه لا يريد أن يعمل إلا بهذه الصفة المعينة، فيلزم نفسه ويلزم غيره ويتعب نفسه ويتعب غيره، هذا هو مقابل التشديد، أو من يريد أن يأتي بسنن صعب الإتيان بها الآن في هذه الظروف.
جميل، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك شيخنا الكريم.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكر موصول لكم مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمرا، ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الصفا والمروة من شعائر